السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لازلنا مع برنامج أسوة، وفي ضيافة الدكتور محمد فرحات، برحب بيه. وهنكمل في هذه الحلقة كلامنا عن المعايير. اتكلمنا في الحلقات الماضية عن قضية المعيار، وإزاي إن هي الحاجات اللي بتحدد بشكل واضح جدا ومنضبط جدا طريقة التأسي والالتزام بمنهج معين من خلال وضع معايير ثابتة وواضحة للأشياء. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن معيار مهم جدا، وهو معيار التقييم الذاتي. أي إنسان مننا لازم يبقى له صورة قدام نفسه. طبيعة الإنسان إن هو يعني يقيم نفسه بشكل أو بآخر، وعلى قدر الصدق والصواب في هذا التقييم يقدر الإنسان يعدل من نفسه، يصلح من نفسه. يعني مثلا عندي خطأ معين، لو فضلت أقيم نفسي تقييم غير صحيح، ان انا ما عنديش اي اخطاء، ان الخطأ ده مش موجود، ان ليس في الامكان احسن مما كان، الحقيقة مش هقدر اصلح، لان في الوضع الطبيعي ان اللي بيصلح هو اللي شايف ان في حاجة غلط. وعلى النقيض، لو الانسان حاسس ان في حاجة فيها تقصير، فيها خلل، قدر يقيم نفسه تقييم قريب من الواقع، فقدر ان هو حتى في على مستويات بسيطة. يعني الطالب لو هو ما عندوش اي تصور انه عنده خلل معين في المذاكره، هيجي يتفاجئ في اخر السنه انه بيسقط او بيجيب مجموع سيء. لكن لو هو من البدايه مقيم، لا انا والله عندي الماده دي فيها بعض الخلل، انا محتاج بعض التقويه هنا، انا محتاج ازود نسبه المذاكره هنا شويه، يبدا يقيم نفسه تقييم صحيح، ما يضحكش على نفسه، ما يكذبش على نفسه، وبيضع معيار لهذا التقييم. عايزين بقى امتدادا لكلامنا عن المعايير نبدأ نتساءل هذا السؤال، ونبدأ نشوف ايه المعيار اللي انا قيم بيه نفسي فعلا، وايه ازاي ان انا اصل هو انا بحس ان المكان ده بيبقى ماشي الانسان فيه على الحبل شوي. اما ان المعيار يكون يصل الى مرحلة من القسوة الشديدة اللي تصل الى جلد الذات، انا انسان سيء، انا مفيش فايدة فيا، انا فاشل، انا عاصي، او على المقابل الجهة المقابلة يبدأ يزكي نفسه، انا كويس، انا قلبي عامر بالايمان، تقدر على سجده من سجداتي، كل الكلام ده يعني ايه بلسان الحال حتى لو لم يكن بلسان المقال. ازاي نضبط المساله دي يا دكتور محمد؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو الحقيقه القضيه دي رغم ان هي قد تبدو كده في البدايه ان هي يعني قضيه فيها نوع من انواع المبالغه شويه، او نوع من انواع التعقيد في التقعيد، لكن الحقيقه هي فعلا قضيه بتمس الانسان في كل جزئيات حياته، حتى بتمس الإنسان في معاملاته مع الناس، لأن الإنسان بينطلق في معاملاته مع الآخرين بداية من تعامله هو مع نفسه، صورته هو في نفسه عاملة إزاي، وهو بيحاسب الناس بناء أوليا كده على معياره الذاتي. يعني علشان أقرب فكرة شوية، كان في قصة كده حصلت لينا في أحد المعتكفات، كنا أيام لسه شباب صغيرين، وكان المشرف على هذا المعتكف كان رجل فاضل كبير في السن، يعني أكبر منا إحنا في سن أولاده. لكن في الحقيقة هذا الرجل كان فيه شيء من نوع من الغلظة والطبيعة النفسية اللي فيها يعني حدة شديدة جدا. فطبعا يعني أنت رايح في جو كده عام، جو معتكف، أنت عايز جو هدوء وعايز جو
إيماني
تعبدي كده، لما تفاجأ أن كل يوم لا ده فيه زعيق، لا ده فيه خناق، لا ده هو دايما هو المحور في كل الخلافات، دايما هو المحور في كل الخناق. طب نوجه له النصيحة إزاي؟ إحنا كلنا صغيرين أصلا، يعني إحنا كلنا يعني في سن ولده حقيقيا يعني. فاتفقنا مع بعض إن إحنا وإحنا كده قاعدين في مجلس إن أنا أقول كلمة، في هذه الكلمة أحض كحض عام كده على حسن الخلق والبعد عن الفظاظة والبعد عن الجفاء وهكذا، يعني بحيث إن الكلام يبقى إيه، يبقى واضح إن في هناك مقصود، ان في حد يا اخواننا معاكن علينا، ولابد ان احنا نلتزم بحسن الخلق كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فانا بتكلم وبقول الكلمه وكده، ف من المنظر العام ان الكلام مش محوق، يعني هو مش مستقبل، واضح جدا ان هو يعني مش عايز ياخد الكلام ده، او الرساله مش عايز توصل. وصل الحال ان في واحد من اللي قاعدين قال له يا عم فلان، على فكرة الكلام ده ليك، قالها له كده في وشه. يعني انت متخيل يعني وصل الحال يقول له الكلام ده بقى ليك انت، موجه ليك انت. طبعا يعني كانت صدمة، ازاي يعني ان يعني ايه يعني ان الموضوع يوصل لمرحلة ان احنا نصارحه بيها بشكل علني كده، ما كناش متخيلين ان هيصل هذه الطريقة الصدامية. طب هو اتعامل ازاي بقى؟ تخيل قام قال له انت بتقول ايه؟ كلام مش عليا طبعا، الدكتور بيتكلم على كلام عام. انت اقعد بقى ولا مش عارف ايه، وقام متخانق معاه. يعني قام متخانق معاه برضه. فهو رد فعله عباره عن ايه؟ رد الانكاري ده عباره عن ايه؟ عباره عن صورته الذهنيه. هو فعليا مش شايف اي حاجه غير هو. هو شايف نفسه كويس. حط ده بقى على اي خلاف انت هتشوفه في الحياه. جرب تسمع كده اي اتنين مختلفين حصل بينهم اي نوع من انواع الخلاف، سواء خلاف صغير او كبير،
محدش بيطلع نفسه غلطان.
ده يا ريت كده. ده انا فوجئت ان في بعض الاحوال ان انت بتتكلم في طرفي نقيض شرق وغرب، يعني اتنين بيحكوا حاجه مفيش مشترك.
بالمناسبه مش شرط يكون حد بيكذب.
ايوه ده صحيح،
هو بيكذب على نفسه ابتداء. يعني هو في كذب بس مش الكذب بالمعنى المفهوم، يعني هو ما بيقولش روايه غير صحيحه، هو دي روايته. أيوة. اللي هو شايف بيها الموقف
ده عينه. ده نظرته. ده رغم ان احيانا بيبقى في نوع من انواع التزييف الداخلي، يعني هو حتى الحقيقه الواضحه التي لا خلاف عليها هو بيأولها. ده بيخلينا اصلا ممكن لو خدناها على منطلق فلسفي ممكن نخش بقى في سكه السوفسطائيه بقى. ما هو السوفسطائيه كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ليس هناك ما يسمى بالحقيقه المطلقه، الحقيقه تتعدد بتعدد الناس. ده كانت الفكره بتاعت بروتاغوراس اللي هو مزعمهم،
زعيم السوفسطائي.
فيقول لك مفيش حاجه اسمها انت عندك حق وانا عندي حق. طب انت متخيل لو وصلنا لهذا المرحله خلاص ما عادش في حق.
يبقى لما نخلي كل شيء بقطع للقضيه النسبيه دي، ما هي دي قريبه من فكره النسبيه. ان الحقيقه نسبيه. مش هيبقى في معيار، وهو ده موضوعنا اللي احنا عايزين نتكلم عنه. الحقيقه الفكره دي لو ما انضبطتش فعلا فلا في موعظه هتحقق.
صحيح.
ولا في، يعني بيحضرني هنا كلمه لابن ابي مليكه ذكرها البخاري في صحيحه. ابن ابي مليكه من سادات التابعين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايش 30 من اصحابه، كلهم يخشى على نفسه النفاق. كلهم يخشى على نفسه النفاق.
تمام.
الخشيه الشديده من النفاق دي جت منين؟ جت من اسقاطهم لنصوص الوحي على انفسهم. ولذلك لما حذيفه كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يسالوا عن المنافقين، فلما سيدنا عمر سال حذيفه اسماني لك رسول الله، هنا ده مش 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 وسوسه، هو ده اسقاط للنصوص على نفسه. انا ابتداء، طب انا في حاجه من دي؟ طب انا ممكن ده بينطبق عليا؟ لان المعيار عندهم ما كانش فكره ان انا ما بخطئش، ان انا ما بذلش، انا ممكن الكلام ده ينطبق عليا، انا ممكن الكلام ده يكون، بل انا فعلا مخاطب بيه، يعني على الاقل حتى لو لم ينطبق عليا فانا مخاطب بيه من وجه التحذير مثلا، ان يعني ما اقعش فيما وقع فيه المنافقون، فيما وقع فيه الفجار، فيما وقع فيه العصاة. انما للاسف احنا عندنا في زماننا الحالي في انعزاليه تامه عن خطاب الـ 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 القران وخطاب السنه وخطاب الوعظ، ان انا ده مش ليا الكلام ده.
بالظبط. ده انا حصل في مره كمان كان فيه خلاف واحد الطرفين كانت امراه فاضله يعني، لكن الحميه لنفسها وصلت بها الحال لما اخت بتعظها بتقول لها يعني استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حاجه عاديه جدا يعني لم تخطئ فيها اصلا. فبتقول لها لا انا ما اسمح لكيش. ايه اللي ما اسمح لكيش؟ ده انا بقول لك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ده انا الشيطان ما يجيش ناحيتي اصلا. انت متخيل يعني ايه الشيطان ما يجيش ناحيتي؟ فهنا برضو ده بيرجعنا لمربط الفرق. طب هو ايه بقى المعيار اللي احنا بنحتكم اليه عندما ينظر الانسان منا الى نفسه؟ بالله للاسف المعيار السائد لدى كثير من الناس هو معيار الخير المادي الظاهري. يعني انا لقيت نفسي في حال من السعه، في حال من الاغضاق المادي، في حال من البحبوحه من العيش،
يبقى انا تمام.
بس
وده راجع مع، يعني انا لازم تكمل النقطه دي، بس عندي برضو فيها يعني اضافه صغيره. ده راجع لجزء كبير منه لطبيعه من طبائع الخطاب الدعوي عند بعض يعني اخواننا الافاضل، انه دايما بيركز على فكره الاثر الدنيوي للدين على انها ضروريه الوقوع.
ايوه.
وضروريه الاثر الدنيوي للدين ممكن يكون شرح صدر، ممكن
صحيح.
يكون حاله
صحيح.
رضا. مش لازم يكون فلوس، مش لازم يكون بركه الله يفتح عليك. يعني فده خلى ان في المقابل انا بقيت يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله وربنا فتح لي، يبقى انا ربنا راضي عني. وفي المقابل لو انا ابتليت يبقى معنى كده ان ربنا بيعاقبني.
ده حتى الكلمه التلقائيه اللي بتتقال اول ما حد يحصل له اي حاجه يقول لك ايه، هو انا عملت ايه في دنيتي على طول كده يعني. هو قبل ما يعمل اي حاجه، هو انا عملت ايه يعني؟ طب هو ليه انت مفسرها على ان ده ما نزل من الضيق او ما نزل من البلاء، او ان ده عباره عن محض عقوبه؟ ومن قال ان النعمه دي محض يعني رضا من الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده المعيار ده، المعيار ده عايز يتفند. المعيار، معيار الاثر الدنيوي او معيار الخير الدنيوي لا علاقه له بحالك انت، سواء كان حال خير او حال شر نهائي. الله سبحانه وتعالى يرزق في الدنيا كل عبيده، يرزق المؤمن والكافر، يرزق البر والفجر.
ربنا قال كده لما سيدنا إبراهيم دعا ويرزق أهله من الثمرات من آمن منهم.
يعني القيد كان إيه؟
ده قيد
هو إبراهيم يدعو من آمن،
اللي آمن بس الدين. ربنا قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني ما هياخد برضو في الدنيا.
بالضبط. ونفس برضو النظرة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطابه بيعدل هذه النظرة، لأن هي فعلا نظرة دينا نقول هي أشبه بالنظرة بالمنظور الفطري. إن الواحد كده من غير ما يعمق النظرة، المفترض أن طالما فيه إغضاق في الدنيا
يبقى أنا بأنعم.
سيدنا عمر في الحديث المشهور لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه رضوان الله عليه، صلى الله عليه، فبكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ما يبكيك؟ قال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيهما ما فيهما، وأنت هذا حالك يعني. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لها الآخرة؟ ده تعديل بقى، ده المعيار اللي احنا بنتكلم عليه.
المعيار ده، المعيار ده قرآني كمان واضح جدا في سورة الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة صاحب الجنتين.
بالضبط.
يعني صاحب الجنتين رد فعله المباشر لما أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. انظر للحالة الفتح الكبير الدنيوي اللي عنده. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة. خلاص ده ماشي، ده
وصل لمرحلة بقى أعلى من كده،
لكن اللي بعدها بقى كانت أخطر. وأنا إيه رددت إلى ربي؟ يعني زي ما الجماعة المتدينين بيقولوا والله لو في آخرة زي ما بيقولوا كده لأجدن خيرا منها منقلبا.
قبل الوثوق في النفس بقى خلاص،
استدل بإن اللي عنده ده ما هو اداني هنا. مش هديني هناك ليه؟
بالظبط.
عشان انت كافر حضرتك. فلذلك كان الراجل رد عليه ساعتها قال له ايه؟ قال اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله.
تمام.
وبعدين ذكر بعد كده ان ترني انا اقل منك مالا وعلا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. الموضوع بسيط يعني،
المساله فكره انت على كثره وانا على قله
بس عادي.
يبقى هنا بقى بنيجي نتكلم من هذا المنظور. يبقى الفكره بقى في تقييم الخير الدنيوي مش هو ده المعيار، انا المعيار حاجه تانية بقى. ايه المعيار؟ المعيار هو الحال مع الله سبحانه وتعالى.
بس قبل ما نوصل للمعيار ده يعني لازم نحاول ان الموضوع المعيار التاني ده يتفند، لانه متكرر بالمناسبه. يعني شوف مثلا القرشيين لما قالوا او المشركين لما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. شوف الاستدلال برضه استدلال مادي.
ايوه بالظبط.
هو ليه ما يجيش لواحد عنده قبها؟ ليه ما يجيش؟ او مثلا فرعون لما قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قبلها استدل إيه؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني إيه العلاقة؟
بالضبط.
عايزين نفك الجهة دي الأول قبل ما نتكلم عن المعيار الصواب. عايزين نصلح، لأن ده زي ما حضرتك قلت مشكورا أنا بستشعر إنها حاجة فطرية أو حاجة زي ما تقول النتيجة الطبيعية. هو ده لدرجة إن على بعض أقوال المفسرين على كلمة قارون إنما أتيته على علم عندي، ذكروا إن قول قارون هنا المال ده إنما أتيته على علم عندي أي على علم الله بما عندي. نذكر ده استدلال تزكية لنفسه، ما هو ربنا اداني ده عشان يعلم إن أنا أحسن منكم. فده إزاي نحاول نصلح الإشكال ده قبل ما ندخل على المعيار الصواب، لأن ده أنا شايفه بيحصل لحد النهار.
ده اللي إحنا الشواهد اللي إحنا ذكرناها ده هي ما هي بتنسف أصل المقولة، إن إحنا لو كان هذا المعيار معيار الخير الدنيوي هو معناه الخيرية المطلقة لكان وجود الخير في مع الكفار يبقى معنى كده ان الكفار على حق. فدي انت لابد تنظر الى
هذا. للاسف بعض الناس بدات الشباب بيوصلوا كده، ما هم ازاي يعني ان ربنا ناصرهم
وكذا وكذا. وازاي انت تقول ان فلان اللي بيعمل كذا وكذا وفي الاخر هيخش النار، هي نفس المنظومه. فعشان كده بنقول هو المعيار ده ناسف نفسه بنفسه. انت نفسك بنظرك اهو بترى ان اهل الحق على راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش في حال من التقلل، ليس حتى القله، ده حتى لما فتح الله عليه كان يتقلل. فاذا صار هناك مساله الاغداق الدنيوي ده ملوش علاقه خالص، مالي وللدنيا وما للدنيا ومالي، انا لا علاقه لي بالدنيا. فهي دي نفس القضيه اللي احنا بنتكلم فيها، انما المعيار الصحيح هو ربط الحال مع الله سبحانه وتعالى، ثم من هذا منطلق بتبدا تقوم انت الاغداق او التقطير الخارجي. يبقى احنا كده عندنا مفترق طرق. طب لو انسان على حال خير ساعتها ما يكون من امره سواء كان فيه سراء او ضراء فهو خير. اللي احنا كنا المفهوم اللي اتكلمنا عليه كده، عجب الامر المؤمن ان امره كله خير، وبناء عليه ان هذا الانسان المؤمن مهما كان في حال من الضيق، مهما كان في حال حتى مما يصيبه من الالم، هو في المحصله النهائيه هو خير. بل احنا عارفين وحافظين النصوص، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه حتى يلقى الله وما عليه من خطيئه. يعني اصار هذا الالم الدنيوي، النقص الدنيوي، وجود شيء من الحال من الضيق، كل هذا يدخل حتى في منظومه الخير الذي هو عليه، لأنه
لكن
على خير.
لكن النزعة الإنسانية اللي اتكلمت عنها قبل كده هي برضو اللي بتخلي النقطة دي مش مقبولة عند بعض الناس. أيوة. إن إزاي إن أنا أصلاً أكون إنسان قريب من ربنا ويكون عندي إشكالات دنيوية، أو يكون عندي نقص من الأموال والأنفس والثمرات زي ما ربنا قال، ولا نبلونكم. أيوة. مفهوم الدنيا عند كثير من الناس أصبح غاية مش مفهوم ابتلاء.
أحسن.
يعني هو ده أحسن. الغاية لو والله اتصلحت يبقى أنا حققت الغاية. أحسن. لا، الدنيا دار اختبار. أيوة. هي ده امتحان يا باشا، وانت مفروض ان الامتحان
انعكاس اصلا سيطره الفلسفه الماديه على الحياه. ما هو انت احيانا بتبقى محطوط في بيئه معينه او في منظومه معينه بتاثر عليك وانت مش واخد بالك. ففي غلبه يعني خطاب عام شائع عالميا بيمجد من امر الدنيا وبيمجد من امر القوه الدنيويه، فاحنا بنعدل هذه النظره. من قال اولا ان الدين بتاعنا بيصادم الدنيا؟ ما بيصادمش، بس الدنيا عندنا هي عبارة عن وسيلة نتخذها للآخرة وليست هي الغاية. وبناء عليه المؤمن غايته إقامة العبودية، غايته إقامة الحياة، إقامة الدين، الحياة على منهاج الدين. كان بعد كده فيه موازي له إنعام دنيوي، أهلا وسهلا، ده عاجل بشرى المؤمنين. طيب كان في حال من الضيق، ده هذا من حال من البلاء، ليس هناك إشكال في هذه الجزئية. طب اعكس بقى، لو كان الإنسان على حال من حال من البعد، حال من التفريط، حال من المعصية، حال من الكفر، إذن هنا هيتبدل بقى المنظور. لو جاله شيء من الضرر، مسه شيء من العذاب الدنيوي بأيا كان درجاته، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنذار، صيحة نذير. والآيات القرآنية واضحة في هذا الصدد، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ليه؟ لعلهم يتضرعون. وفي آية أخرى، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فهنا في يعني نوع من أنواع اللهجة هنا، الأسلوب استنكاري.
وفي المقابل برضو لو هو جاله فتح دنيوي يبقى احيانا من الاستدراج، مش احيانا، ان هو استدراج.
انت على حال، انت على حال من التفريط، وجدت الخير ما تفرحش.
لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء.
الايه دي مفزعه على فكره. مفزعه. ده الانسان فعلا عندما ينظر هذا يراجع حال الخير الدنيوي اللي هو عليه ويقلق ما يفرحش. لانه هيقيم المنظور اللي احنا اتفقنا عليه. طب انا هل انا فعلا على هذا الحال من الصلاح ومن الايمان ومن التقوى و حتى يفتح لي هذا الفتح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان هذا منه استدراج.
كلام واضح.
الحديث يعني ما فيش. وتلا عليهم بعد ذلك: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ليه؟ انا شايف هذا الخطاب لابد ان هو يبرز بشكل واضح، ما فيش محتاج يعني.
بس انا عايز استاذنك برضو ان احنا نرجع للنقطه الاولى، عشان دي الـ يعني ما ينسحبش الكلام كله على المعيار الدنيوي. هل في معايير اخرى نقدر نقيس بيها او نقدر نقيم بيها انفسنا بشكل او باخر دون ان نقع في فخ التزكيه؟ ولا في فخ جلد الذات. يعني انت اتكلمت بشكل عن يعني مش عايزين لو لانه اصلا ممكن يحتاج حلقات اصلا
صحيح طبعا
عن الموازنه الدنيويه وجودها وعدمه، لكن احنا لسه لازلنا على معيار الصلاح الشخصي. ايه الطريقه اللي ما تكونش روايتي بيها؟ وانا بحب اكرر لفظ الروايه لان انا معتقد ان كل واحد مننا له روايه مثاليه صحيح. بيبرر بيها اخطاء.
صحيح.
انا لو سالت الـ 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 الحرامي اللي سرق قدامي وانا عارف انه بيسرق ومعترف وهو راجل معترف هيبرر سرقته، هيقول والله لا انا مش وحش،
ايوه
اوعى تظن ان انا عشان سرقت فانا شخص، لا ده انا عملت كده عشان كذا وكذا وكذا، وروايه كامله. ويمكن من اوضح الروايات المثاليه اللي بتتقال في القران روايه ابليس نفسه، انا خير منه،
أيوة.
لا انا مش هسجد، وبمنطق المساله انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فطبيعي ان انا ما اسجدش. ففخ الروايات المثاليه ده وفي نفس الوقت برضو جلد الذات في المقابل لانه سيء جدا بيؤدي لنتائج كارثيه برضو. فايه اللي تقدر نقول عليك لان الحلقه بتقترب من نهايتها، اللي نقدر نقول انه معيار اقدر اقيم بيه نفسي، اقدر اصلح بيه من نفسي؟
كويس. هنا بقى احنا انطلقنا قبل كده في المنطلقات السابقه على فكره ارساء مفهوم المعيار. لما يكون عندك النموذج منضبط ساعتها احنا مش محتاجين ان احنا نجتهد، خلاص احنا عندنا النموذج اهو. يبقى ادي اول خطوه رقم واحد، انت ما تضعش المعايير بتاعتك انت. ده نمره واحد. يعني ما تقولش المفترض علشان كذا يبقى كذا، او مفترض انا بعمل كذا عشان كذا، من غير ما تستسلم لفلسفتك الشخصيه. انت في منتهى البساطه انا وانت وكل المؤمنين خاضعين لمعيار ونموذج احنا اتفقنا عليه قبل كده. يبقى ده نمره واحد. ان المعياريه ما هي ما فيش فيها حاله السيوله الذاتيه. المعيار ثابت. ده نمره واحد. نمره اتنين بقى تقييمك انت. ما هو ممكن يكون المعيار عندي، وده على فكره الافه الاكبر. يعني كون ان واحد يغيب عنه المعيار سهل ان انت هتعالجه عن طريق ان انت تديله المعيار، وخلاص انت عارف ان الراجل ده مش فاهم، مش عارف، هو يفعل الحرام وهو مثلا جاهل ان ده حرام او عنده شبهه فيه. يبقى ساعتها هنا علاجه ايه؟ انك هتتعلم بس النموذج الأسوأ الذي يعلم الحق لكنه بداخله آلة تأويلية لتبرير.
الآلة التأويلية دي هي أخطر
مشكلة. ما هو انت عارف ان ده الحق، لكن انت بقى انت كأنت بتتصرف معها ازاي؟ عشان كده لن يكون هناك انضباط في المعايير الذاتية الا بوجود التجرد التام للحق، وان يكون لك نوع من انواع بطانة الخير التي تراك. فلا تنظر لنفسك بعين نفسك لو لم يكن لك هذه البطانة التي تحضك على خير.
بس دي أنا شايفها برضو تيجي في المرحلة الثانية، لأن المرحلة الأولى في القرآن هي مرحلة الاعتراف الذاتي.
بالضبط.
شوف تكرار اللفظ بتاع الاعتراف وتأخره، لو حصل أنه تأخر عن الدنيا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير لما الاعتراف جه متأخر. لكن نشوف مثلا سيدنا آدم لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا،
أيوة،
وإن لم تغفر لنا وترحمنا.
بالزبط.
سيدنا موسى لما قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. بالزبط. سيدنا يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف التقييمات دي كلها من أنبياء.
أيوة بالظبط.
امرأة العزيز لما قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، ده بعد مرحلة. أيوة. في البداية هي كانت. أيوة. برضو ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. أيوة. أو كذابة وبتعمل رواية حلوة كده إن هي ملهاش ذنب، ده هو اللي أراد بيها. لكن بعد كده
لحظة الحقيقة
ما أنا روته عن نفسي.
ده نحن نتكلم عليه إن هو يكون المنطلق الذاتي
أولا.
منطلق الذاتي إن أنت يكون عندك مثل هذا التجرد، وده الإنسان اولا بيكون يعني يا اما موجود فعلا عنده فطريا، في ناس طبيعيه عندها الكلام ده كله، يا اما الانسان يسعى اليه سعيا عن طريق اللي بيسال الله سبحانه وتعالى ويتضرع له
ويدخل بقى البطانه اللي حضرتك بتقولها او الصحبه الصالحه.
هنا بقى لما الانسان يصل لهذه المرحله اللي هو مرحله التجرد، ساعتها هو هيفرح للحق حتى لو لم يكن في جانبه. يعني هو لو عرف ان هو غلطان والحق كان بعيد عنه، وهيفرح انه فهم ان ده الحق او انه وصل ده الحق. بيحضرني هنا نموذج حصل في عهد الصحابه. كان في خلاف في مساله علميه بين مين؟ بين اثنين صحابه كبار، سيدنا زيد بن ثابت وسيدنا عبد الله بن عباس، في قضيه من قضايا الحج، هل يا ترى المراه اذا حاضت ولم تكن يعني قد طافت طواف الوداع ينفع تنفر بغير طواف الوداع ام لا؟ فكان في خلاف. سيدنا ابن عباس قال اه ممكن تنفر من غير طواف الوداع. سيدنا زيد قال لا عليها ان تنتظر وبعد ذلك تطوف. فدخل زيد رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة يسألها، فأخبرته أن الحق مع من؟ مع ابن عباس رضي الله عليه.
الله أكبر.
تمام؟
اه.
شوف بقى ردة فعل. انا ردة فعل مش طلع يقول له يا عم ده انت طلعت انت الصح وانا الغلط، لا، خرج مبتسما فرحان يقول له ما الكلام الا ما قلت. شو الفرح؟ يعني المفترض انا
عارف الحق
خلاص بقى اقول يا عم ماشي.
لا انا بنزعل جدا لما حد فينا يكون غلطان
والكويس يعني هيقولها على غضب.
لا انت
لا لا شرح ان الحق ده كان كلام الشافعي، ما نظرت احدا الا
تمنيت
ان يكون الحق بي.
انا اكتفي بهذا القدر عشان برضو كالعاده وقت الحلقه، لكن ان شاء الله هنكمل برضو كلام في هذه المعايير في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.